الدرس 66 من شرح منهاج السالك في تهريب أسهل المسالك. لم يعط في الأكثر أو في الأفضل من جنسه من أدوان أو أرذل.
اقرأ البيت اللي قبل ذلك.
وحاصل عند حلول الأجل ولو يكون قبله لم يحصل.
هو هنا ما زال يتكلم عن الشروط المشترطة في السلم. قال إن من الشروط المشترطة في السلم أن يكون موجودا عند حلول الأجل الذي اتفق عليه ولو لم يكن موجودا قبله. فإذا كان مثلا المسلم فيه تمرا فلا بد أن يكون موجودا عند الأجل، معناه أن الأجل يؤجل بوقت يوجد فيه التمر، وهكذا بالنسبة لسائر الحبوب وسائر الصناعات. وحاصل عند حلول الأجل
ولو يكون قبله لم يحصل.
ولم يكون قبله لم يحصل، ولو يكون قبله لم يحصل، المهم أنه يكون موجودا عند الأجل ولو كان معدوما قبله. نعم، مما قال
لم يعط في الأكثر أو في الأفضل من جنسه من
لم يعط في الأكثر أو في الأفضل من جنسه، معناها لا يجوز أن تسلم عشرة كيلوغرامات من التمر مثلا على أن يعطيك المسلم إليه بعد شهر 20 كيلوغراما، ولا يجوز أيضا أن تسلم إليه تمرا رديئا على أن يعطيك بعد شهر تمرا رفيعا. فلا يجوز إذن، فلا تجوز صورتان. نعم.
إلا إذا ما كانت المنافع مختلفات فالجواز واقع.
إلا إذا ما كانت المنافع مختلفات فالجواز واقع. هذا بالنسبة للربويات مطلقا، وبالنسبة لغير الربويات كمثلا الثياب وكالنعال لا يجوز فيها عند المالكيين إذا اتحدت المنافع، وأما إذا اختلفت فيجوز. مثلا من أسلم 10 شياه على أن يعطى عين الشياه، أن يعطى نفس النوع بنفس المنفعة، أن يعطى من ذلك بنفس النوع ونفس المنفعة 20 شاة بعد سنة، فهذا لا يجوز. لكن إذا اختلفت المنافع، بأن كان مثلا أسلم ذكورا من المعز وسيأخذ مثلا إناثا من المعز، أو أسلم ذكورا من الضأن وسيأخذ إناثا من الضأن، وهكذا، فلا حرج في ذلك. نعم.
من جنسه من أدون أو أرذل إلا إذا ما كانت المنافع مختلفات فالجواز واقع.
من أدون معناها أقل، أرذل معناها أقل جودة.
ولا طعامين ولا نقدين وجاز في المشروب كاليومين.
ولا طعامين ولا نقدين، ما بالنسبة للطعامين والنقدين لأن هذه ربويات، بالنسبة لغير الربويات لا يجوز فيها التفاضل، سواء كان هذا التفاضل تفاضلا عدديا أو تفاضلا نوعيا كيفيا، تفاضلا كيفيا في السلم إلا إذا اختلفت المنافع. وأما بالنسبة للربويات فلا يجوز السلم مطلقا، لأنها يشترط فيها إذا اتفق الجنس طبعا، لأنها يشترط فيها التقابض اتفق الجنس. مثلا التمر لا يجوز أن يسلم في التمر لأن الجنس متحد، لأن الجنس متحد، ولو كان القدر واحدا، ولو مثلا أسلم 20 كيلوغراما من التمر في 20 كيلوغراما فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن القبض مشترط، أن التقابض والتناجز مشترك في بيع التمر بالتمر أو البر بالبر أو الشعير بالشعير أو الطعام بالطعام مطلقا أو النقد بالنقد مطلقا. لكن إذا اختلفت الأجناس صح، كان أسلم برا في تمر، كان أسلم برا في تمر هذا يجوز. لكن هو نحن كما قلنا، لا كما قلنا في حديث عبادة بن الصامت قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والمحر بالمحر يدا بيد سواء بسواء مثلا بمثل. فإن اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، معناها مطلقا. هذا غفلنا فيه قليلا عند بداية الكلام. مطلقا لا يجوز السلم في الربويات، السلم في الربويات لا يجوز مطلقا سواء اتحد الجنس أو اختلف. في الربويات لا يجوز، مثلا لا يجوز أن تسلم تمرا في أرز، ولا أن تسلم رزا في بر، ولا أن تسلم ذهبا في فضة، ولا أن تسلم فضة في ذهب، لا يجوز، لأنه يشترط التقابض. إن فيها ربا نسيئة، لأن ربا نسيئة ممنوع فيها ولو اختلف الجنس، فيمنع فيها ربا نسيئة أو ربا الفضل يتحدى الجنس، لكن إذا اختلف يمنع ربا نسيئة، والسلام لا بد فيه من النسيئة. نعم.
وجاز في المجلوب كاليومين،
وجاز في المجلوب كاليومين، وجاز أن يتأخر قبض رأس السلم كاليومين، تأخر يومين. نعم.
باب القرض
كيومين وثلاثة أيام. باب القرض، في هذا الباب سيتكلم عن القرض، والقرض الأصل فيه من قول الله تبارك وتعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم، والأصل فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي رافع عند مسلم قال استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا فجاءت به الصدقة فأمر أبا رافع أن يعطي الرجل بكره، فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا، قال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. وفي حديث علي بن أبي طالب وأخرجه الحارث بن أبي أسامة بإسناد ساقط، وأخرجه البيهقي من رواية فضالة بن عبيد وهو ضعيف، وأخرجه البخاري معلقا من حديث عبد الله بن سلام قال كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند البيهقي والحاكم ورجاله ثقات قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم من الشام ومعه بز، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع والعياذ بالله. قال هنا
القرض جاز في المباح من السلم إلا الإماء لا زوجها أو من حرم.
القرض جاز في المباح من السلم، القرض جاز فيما يجوز فيه السلم في المباح من السلم إلا الإماء، إلا الإماء لا يجوز قرضها. الإماء الأمة لا يجوز أن تقرض على أن تقضى بأمة أخرى، ولا يجوز أن تعار لفترة معينة، والمقصود إعارة جانب الاستمتاع منها للإماء لا زوجها أو من حرم. وأما بالنسبة لزوجها فيجوز أن تقرض لزوجها أن تعار له، وإذا كان مثلا زوجها حرا أو عبدا. وكذلك يجوز أن تعار لمحرم لها تخدمه، أما بالنسبة لغير المحرم فلا يجوز أن تعار له، لأن ذلك ربما أفضى إلى الاستمتاع بها من أجنبي وهو محرم، وأما المحرم فلا يجوز له أن يستمتع بها أصلا.
وحرموا هدية للقاضي وصاحب الجاه أو القراض.
وحرموا هدية للقاضي وصاحب الجاه أو القراض. صاحب الجاه كما رأينا في حديث أبي أمامة عند أبي داود، من شفع لأخيه شفاعة فأهدى إليه هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وكذلك القاضي لأنه يتحاكم عليه فيكون بمثابة الرشوة، قد رأينا في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمفتشي. فلا يجوز إذن الهدية للقاضي، ولا تجوز الهدية أيضا لمن شفع لك شفاعة، لا يجوز له هو أخذها، ولا يجوز لك أنت فعلها
أو القراضي،
لا يجوز لك أنت فعلها أو القراضي. كذلك من أقرضته قرضا فلا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا، للحديث اللي رأيناه الآن: كل قرض جر نفعا فهو ربا.
وعامد فيه ومن عليه دين إلى استيفاء ما لديه.
كذلك من أقرضته ومن أيضا عمل لك في قراض، والقراض معناها عمل لك في تجارة بربح معين تتفق عليه، فمن عمل لك في القراض فلا يجوز أن تهدي إليه، ولا يجوز هو أن يهدي إليك. نعم. قل:
وعامل فيه ومن عليه دين.
ومن عليه دين، كذلك من استدان دينا من شخص معين فلا يجوز للمدين أن يهدي للدائن.
إلى استيفاء ما لديه.
إلى استيفاء ما لديه حتى يقضي دينه كله، فإذا قضى دينه كله ولم يعد مدينة فإنه يجوز له أن يهدي بعد ذلك للدائن. إذا معناها هناك أشخاص لأن لا يجوز الهدية، لا يجوز أن تهدي إليهم، لأن الهدية إليهم من باب شراء، من باب شراء حق ليس لهم منهم، من باب شراء حق لا يملكونه منهم، ومن باب ظلم غيرك، لأنك إذا مالوا إليك وأخذت الحق الذي تريده فتظلم به غيرك من الناس. الأول هو الشافع الذي شفع لك شفاعة معينة، لا يجوز أن يأخذ منك شيئا، لأن الشفاعة جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأجر الأخروي فقط، لذلك في حديث البخاري: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على يد نبيه ما شاء. المثل الثاني القاضي، لا يجوز لك أن تهدي له شيئا، لأنك إذا أهديت له يكون ذلك بمثابة الرشوة. المثل الثالثة الذي من أقرضك شيئا فلا يجوز لك أن تهديه شيئا، لأنه يكون بمثابة سلف شر نفع، وأنه كونوا سلفا شر نفع. والمسألة الرابعة، من اشتغل لك في التجارة فإنه لا يجوز أن يهدي إليك شيئا، لأن ذلك ربما أدى إلى ترك إلى التساهل في الحقوق المتعلقة به، ولا يجوز أن تهدي أنت إليه شيئا ربما، لأنه ربما أدى ذلك إلى أن لا يمنعك من التصرف في المال الذي تحت يده، وهو لا يجوز لك التصرف فيه ما دمت أعطيته له كمقارضة على وجه المقارضة. وكذلك المستدين الذي أخذ دينا من شخص معين لا يجوز له أن يدفع شيئا إلى هذا الشخص الدائن، لأنه ربما أراد بذلك أن يؤخر عنه الدين، فيكون ذلك بمثابة شراء تأخير الدين.
إلا إذا ما مثلها تقدما أو اقتضاها موشب بينهما.
إلا إذا ما مثلها تقدما، إلا إذا كان من عادتك في الأصل أن تهدي لهذا الشخص، فإن هديتك له لا تدخل في هذا الباب المنهي عنه. أو طرأ موجب يوجبها يحتمها عليك عرفا، أو يجعلها ينفي عنها الذرائع التي ربما أدت إليها. نعم.
باب الرهن.
في هذا الباب سيتكلم عن الرهن، والرهن الأصل فيه من كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: رهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا شاهدا قال لا تكتبوا ولا تجدوا كاتبا، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه الله بما تعملون عليم. وأما من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر مركوب بنفقته، ولبن الدر مشروب بنفقته، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وفي حديث أبي هريرة كذلك عند الدارقطني والحاكم، ورجح أبو داود إرساله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن على صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. نعم. قال:
الرهن مضمون إذا عليه غاب مرتهن ولو بشرط.
الرهن مضمون إذا عليه غاب مرتهن، معناها الرهن إذا كان مما يغاب عليه من المسائل المنقولة التي يغاب عليها، فهو مضمون. فالراهن ضامن له، الرهن مضمون إذا عليه غاب مرتهن، معناها المرتهن يضمنه للراهن إذا غاب عليه. نعم.
ولو بشرط،
ولو بشرط
لا عتاب،
الرهن مضمون
إذا عليه غاب مرتهن، ولو بشرط لا عتاب،
ولو بشرط لا عتاب،
ولو بشرط لا عتاب،
ولو بشرط لا عتاب، ولو بشرط لا ضمان. فلو اشترط اللا ضمانة، لا عتاب معناها لا ضمانة، فلا ينفع ذلك الشرط، بل هو مضمون إذا غاب عليه.
ما لم تقم بينة على التلف أو وضعا عند أمين إن حلف.
ما لم تقل بينة على التلف إلا إذا قامت بينة، إذا قام شهود على أنه تلف ليس من تفريطه، وإنما تلف لأمن السماوي ونحو ذلك، فإنه لا يضمن حينئذ. إلا إذا قامت على التلف بينة، أيوة،
أو وضع عند أمين إن حلف،
أو وضع عند أمين، أو كان، أو كان وضعاه عند أمين، كان وضعاه عند أمين إن حلف المرتهن على ذلك.
وتم بالحوز وجاز بالغرر.
وتم بالحوز وجاز بالغرر، يتم عقد الرهن بالحوز، إذا حاز المرتهن الرهن فقد تم العقد. وتم بالحوز معناها لا يتم إلا بالحوز، لا يتم بمجرد اللهو.
وجاز بالغرر،
وجاز بالغرر، وجاز فيه الغرر، جاز أن يرهنه مثلا عبدا شاردا أو ناقة شاردة. نعم.
وغلة الرهن لمولاه تقر.
وغلة الرهن لمولاه تقر، غلته معناها نسل الحيوان، ومعناها أجرة الدار، هذه للراهن.
ويبطل الرهن بموت من رهن.
ويبطل الرهن بموت من رهن، معناها إذا مات الراهن بطل الرهن.
أو فلسه.
أو فلسه، كذلك إذا أفلس الراهن يبطل الرهن، لأنه سيسحب في حالين، في حالة الموت سيسحب، وفي حالة التفليس أيضا سيسحب من المرتهن، ويكون أسوة للغرماء.
من قبل حوز المرتهن.
من قبل حوز المرتهن، الشرط في فساد الرهن بموت الراهن أو تفليسه أن يكون ذلك من قبل حوز المرتهن. من قبل حوز المرتهن اللي هو المرتهن.
أو إذن حائز لرب المرتهن.
أو إذن حائز لرب المرتهن، كذلك إذا أذن المرتهن اللي هو الحائز للراهن اللي هو رب المرتهن، إذا أذن له في التصرف في الرهن فيبطل الرهن بذلك.
في بيع أو وطئ أو إهداء أو سكن.
نعم، إذا أذن له في بيعه، أو كانت أمة أذن له في وطئها، أو أذن له في إهدائه يعني يعطيه، أو أذن له في سكنه إذا كان دارا، فإنه يبطل بذلك.
أو في ذهاب عينه أن يرجع.
أو في ذهاب عينه أن يرجع، كذلك إذا اشترط المرتهن على الراهن أنه إذا ذهبت عين هذا الرهن أن يعيده له عين الرهن، فهذا لا يصح، وبالتالي يبطل به الرهن.
وولده وصوه مدرج معه.
وولده وصوه مدرج معه، معناها إذا رهن له ناقة وولدت ففصيلها يبقى عند المرتهن إلى أن ينقضي تنقضي فترة الرهن بقضاء دين المرتهن، الدين الذي على الراهن، الدين الذي للمرتهن على الراهن. وكذلك ولده وولده
والصوف
والصوف والصوف والصوف أيضا إذا جز الصوف من نعشة كانت مرتهنة وجز صوفها فإنها الصوف يبقى عند المرتهن إلى أن يفسخ عقد الرهن بقضاء الدين الذي وقع الرهن من أجله.
مدرج معه،
مدرج معه معناها يبقى معه عند المرتهن، مدرج معناه معناه مدخل فيه، معناها يبقى عند المرتهن.
باب الفلس،
باب الفلس، في هذا الباب سيتكلم عن التفليس، والأصل فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة، حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عند الشيخين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. وفي رواية أبي داود ومالك في الموطأ من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه فوجد متاعه بعينه، فالذي ابتاعه ولم يقضي الذي باعه منه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فهو أسوة الغرماء. الحديث وصله مرسلا، مثلا رواه مالك ورواه أبو داود مرسلا، وصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. وفي رواية أبي داود وابن ماجه من حديث عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في رجل لنا فقال: لأقضينكم، قد أفلس، فقال: لأقضين لكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: من وجد مات، من مات، قال: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به، وضعفه أبو داود كذلك. وحديث عمرو بن الشريد عن أبيه عند النساء وصححه ابن حبان وعلقه البخاري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال: ابتاع رجل زرعا فأصابته ثمرا فأصابته جائحة فركبته منه ديون كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال لهم رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وفي حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال عند الدارقطني والحاكم والمحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله، قال: حجر رسول الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه.